قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاق المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن سلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاقتصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، يعني إملاص المرأة ما أملصته، يعني أسقطت الولد إذا أسقطته المرأة قبل وقت الولادة. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال تأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة. وقوله بغرة، الغرة هي البياض الذي يكون في الوجه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فالغرة هي البياض الذي يكون في الوجه. والمقصود بالغرة هنا فسرها في الحديث عبد أو أمة. نعم. فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد مسلم. هذا الحديث فيه دليل، يعني فيه دليل على أن حمل المرأة إذا أسقط فإنه تجب فيه غرة، ديته غرة عبد أو أمة. وقدر العلماء رحمه الله ذلك بخمس من الإبل، لكن ما هو الحمل الذي تجب فيه الغرة؟ يعني ما هو الحمل الذي تجب فيه الغرة؟ نقول إذا جني على امرأة حامل فأسقطت ما في حملها فإن هذا ينقسم إلى أقسام. نقول ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تسقط نطفة أو مضغة، نعم، أن تسقط نطفة أو علقة، فهذا لا شيء فيه. إذا أسقطت نطفة أو أسقطت علقة من الدم فنقول هذا لا شيء فيه. القسم الثاني أن تسقط مضغة من اللحم، تسقط مضغة من اللحم، فإن كانت هذه المضغة ما خلقت فهذه ليس فيها شيء، وإن كانت خلقت هذه المضغة من اللحم. فموضع خلاف بين العلماء رحمه الله، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه تجب فيها الغرة إذا خلقت، يعني بدأ تخليقها، وجبت فيها القرة، والرأي الثاني أنه لا تجب فيها القرة حتى تنفخ فيها الروح، فإذا نفخت فيها الروح وجبت فيها القرة. طيب، القسم الرابع، القسم الرابع أن تسقطه لوقت يعيش في مثله، وهو 6 أشهر، أن تسقطه لوقت يعيش بمثله، يعني تم له 6 أشهر، الحمل هنا تم له 6 أشهر فأسقط الجنين، فنقول إن سقط ميتا فهذا فيه غرة، وإن سقط حيا حياة مستقرة فهذا فيه دية كاملة، 100 من الإبل، نعم فيه 100 من الإبل. القسم الرابع، القسم الرابع أن تسقطه لوقت يعيش لمثله وهو 6 أشهر أقل الحمل، يعني أقل من 6 أشهر وش فيه؟ ماذا؟ هذا من نفخت فيه الروح، 4 أشهر ينفخ فيه الروح، إلى 6 أشهر هذا فيه ضرة ما فيه إشكال، لكن 6 أشهر فما فوق نقول ننظر، إن سقط ميتا فهذا فيه ماذا؟ ها؟ قرة، أو حي حياة غير مستقرة فيه قرة، وإن سقط حيا حياة مستقرة ففيه ماذا؟ فيه دية كاملة. فالأقسام فيما تسقطه المرأة إذا جني عليها 4 أقسام. وفي هذا الحديث استشارة عمر رضي الله تعالى عنه، فيه أنه ينبغي لمن عرضت عليه قضية أن يستشير أهل العلم والرأي فيها، خصوصا القاضي والإمام ونحو ذلك. وفي هذا أيضا التثبت، في هذا التثبت في المسائل وطلب الخبر الصحيح فيها، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يشك في صدق المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، لما كان هذا سيكون حكما عاما وشرعا مستقرا إلى يوم القيامة، طلب من يشهد مع المغيرة بن شعبة فشهد معه محمد بن مسلمة. وفيه أيضا فضيلة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وضبطه، حيث ضبط هذا الحكم وصدقه على ذلك محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا أيضا أن العلم قد يخفى على كابر، أن بعض العلم قد يخفى، عمر رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك خفي عليه أو خفيت عليه هذه المسألة. وفيه أيضا دليل لقاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، وأنه لا اجتهاد مع النص، يعني فعمر رضي الله تعالى عنه لما علم بالنص أخذ بالنص ولم يلتفت، يعني لم يلتفت إلى غيره. وفيه أيضا يعني عظمة الشريعة الإسلامية، حتى الحمل الشريعة الإسلامية جعلت فيه هذا الحمل، جعلت فيه هذه الدية وهي الغرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، اقتتلت يعني تضاربتا، هاتان المرأتان تضاربتا فيما بينهما، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، كما تقدم فيما يتعلق بما تسقطه المرأة، وأن هذا ينقسم إلى ماذا؟ كم ينقسم؟ إلى 4 أقسام سبق أن بيناها. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني على عصبتها، نعم العاقلة هم عصبة الشخص، وسموا بذلك لأنهم يعقلون القاتل أي يمنعونه، يعقلون القاتل أي يمنعونه. قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال صلى الله عليه وسلم كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ الاستهلال هو رفع الصوت بالبكاء، والمراد هنا أن حياته غير معلومة، يعني لا تعلم حياته باستهلال أو بأكل أو شرب أو نطق ونحو ذلك. فمثل ذلك يطل، يعني يهدر ويلغى. فقال سلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، يعني النابغة رضي الله، حمل بن النابغة رضي الله تعالى عنه، لما أراد أن يرد هذا الحكم الشرعي ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكهان والكاهن، والذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكهان لأنه أتى بشيء أتى بشيء منكر أراد به أكل مال الغير، مثلها الكاهن، الكاهن يخبر ويكذب ويفتري، كل ذلك أكل لأموال الغير، يعني يأكل أموال الغير بالباطل. هذا الحديث فيه مسائل، من مسائله ما يتعلق بدية الجنين، وذكر الأقسام في ذلك، ومن مسائله إثبات قسم من أقسام القتل وهو شبه العمد، وهذه المسألة موضع خلاف. يعني أقسام القتل اثنان يتفق عليهم العلماء رحمهم الله، العمد والخطأ، العمد والخطأ يتفق عليهما العلماء رحمهم الله، ويختلفون في شبه العمد. فالمشهور عند الحنابلة والشافعية والحنفية أنهم يثبتون شبه العمد، وعند الظاهرية والمالكية أنهم لا يثبتون شبه العمد، ويقولون القتل ينقسم إلى قسمين: خطأ وعمد، لأن هذا هو الذي ورد في القرآن. والصواب أنه كما في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إثبات قسم شبه العمد. فالصواب أن الأقسام ثلاثة، صواب أن الأقسام ثلاثة: خطأ وعمد شبه عمد. ما هو القتل العمد؟ القتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. قتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. الخطأ أن يفعل ما له فعله، يعني من يفعل ما له فعله فيقتل آدميا معصوما. شبه العمد، شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، يقصد جناية مثل هذه القصة ضربتها بالحجر، الحجر ما يقتل غالبا، أو في الصاط كما في الحديث الآخر، في الصاط يعني العمود الدقيق هذا لا يقتل، لا يقتل في الغالب، وهي قصد الجناية، يعني هذا شبه العمد، هذا شبه العمد. وفي هذا في هذا، وأيضا يعني الحنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بتقسيمات القتل، يعني تقسيمات القتل هم أوسع، فهم يقولون القتل خطأ عمد شبه عمد، وما جرى مجرى الخطأ. وفي قول لهم أيضا يضيفون قسما خامسا: خطأ عمد شبه عمد وما جرى مدى الخطأ، والقتل بالتسبب، قتل بالتسبب. نعم، فهم يقسمون هذه الأقسام. وفي هذا أيضا، نعم، في هذا إنكار المنكر، نعم، إنكار المنكر كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على حمل بن النابغة رضي الله تعالى عنه ما قاله، لأنه يرد به أو أراد أن يرد به حكما شرعيا. والسجع، نعم، السجع هل هو مذموم أو ليس مذموما؟ نعم، السجع ورد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل نقول بأنه مذموم أو نقول بأنه ليس مذموما؟ نقول بأن السجع ينقسم إلى قسمين، يقول السجع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقصد به أمر منكر وباطل كما في هذا الحديث. نعم يقصد به أمر منكر وباطل، فهذا نقول بأنه مذموم، يعني إذا قصد به الإعانة على الباطل فنقول بأنه مذموم القسم، أو يكون أيضا أو يكون متكلفا، يكون السجع متكلفا نقول بأنه مذموم. القسم الثاني ألا يكون متكلفا أو يقصد منه أمر محمود ولا يقصد منه أو لا يقصد منه أمر باطل، فنقول بأن هذا جائز، لأن هذا كما ذكرنا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ووجه المشابهة بين السجع المذموم والكهانة لأن الكهان يروجون لأقوالهم بالأكاذيب ليأكلون أموال الناس بالباطل، وأيضا الذين يسجعون سجعا مذموما أيضا يروقون كلامهم بهذا السجع المذموم ليروجون باطلهم ويأكلوا أموال الناس. وفي هذا أيضا الحديث فيه أن الدية في قتل شبه العمد وفي الخطأ تحمله العاقلة، العاقلة القاتل لا يتحمل الدية إلا في قتل العمد فقط، أما في قتل الخطأ وقتل شبه العمد فالذي يتحمل الدية هي عاقلة القاتل، وسيأتينا إن شاء الله الكلام حول العاقلة بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله. والله أعلم.